بالعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحي الأخوة جميعا في هذا الدرس الثالث لفضيلة الشيخ أحمد المرابط مفتي موريتانيا، نيابة عن فضيلة الشيخ عبد الله الغديان حيث أنه اليوم اعتذر عن حضوره، فسيكون معنا اليوم تكملة للدرس السابق في مباحث أصول الفقه، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أسئلة الحضور. وفق الله الجميع لما يحبه ورضاه، ونفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي، وقد كان الكلام حول الموضوعات التي يدور عليها الكلام من أصحاب الأصول. كان الكلام فيما مضى في الحكم والمراد به، وفي الأدلة والمراد بها، وتطرقنا في مبحث الأدلة إلى أنها يعنى بها أو يراد بها الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا، والاستحسان والاستصلاح. وهذه التسع هي التي تطلق عليها الأدلة. وذكرنا أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس هذه سبق الكلام عليها في الحلقة الماضية، واليوم الكلام حول الأدلة الباقية والتي هي الاستصحاب و الثلاثة الباقية معه من استحسان واستصلاح وشرع من قبلنا هو شرع لنا. بالنسبة للاستصحاب، هذه الكلمة أصلها مصدر استصحبه، إذا جعله صاحبا وصيره مصاحبا له. والمراد بها في الاصطلاح الأصولي عدة أنواع، حول أربعة أنواع. الأول هو استصحاب ما كان حتى يرد ناقل عنه، والاستصحاب بهذا المعنى هو المعبر عنه عند الأصوليين للبراءة الأصلية. فالشيء الذي لم يرد فيه نص ولا شرع يبقى على البراءة الأصلية من التكليف، بمعنى أنه لا خطاب فيه من الله تعالى يتعلق بالمكلف. والأصل في هذا النوع قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهذا النوع الأول من أنواع الاستصحاب. النوع الثاني هو استصحاب العموم الوارد في الدليل والعمل بمقتضى عمومه وشموله لسائر أفراده، لأن العام عند الأصوليين هو اللفظ المستغرق لما يصلح للصدق عليه دفعة من غير حصر. العموم الأصل استصحابه بمعنى أننا نبقى على الأخذ بعمومه حتى يرد المخصص الذي يخصص بعض الأفراد أو الناسخ الذي ينسخ. هذا النوع الثاني من أنواع الاستصحاب. النوع الثالث من أنواع الاستصحاب هو أن الأمر الذي ثبت هو الحكم الذي ثبت بالمثبت الشرعي يستصحب ذلك الحكم والبقاء على لوازمه ومقتضياته حتى يرد ناقل عن ذلك. فمثلا البيع الصحيح إذا انعقد لازمه تصرف المشتري فيما اشترى والبائع في الثمن الذي أخذ من غير أن يكون عليه حرج، فيستصحب هذا المعنى على أن البيع صحيح إلى أن يرد ناقل ينقل عن مقتضى ذلك الملك الذي حصل بالبيع. مثلا النوع الرابع من أنواع الاستصحاب هو استصحاب حالة الإجماع في محل النزاع، ومثالها من عدم الماء وتيمم ليصلي، فلما تيمم عادما للماء غير واجد له ودخل في الصلاة رأى الماء أو وجد الماء، فما الحكم في صلاته هذه؟ نقول صلاته هذه صحيحة استصحابا لحالة الإجماع التي هي كون صلاته صحيحة في بدايتها إذ تيمم عادما للماء، وهذا أمر مجمع عليه أن عادم الماء إذا لم يجده تيمم وصلى. نستصحب هذه الحالة يعني حالة الإجماع في محل حالة النزاع، وهي أنه قد وجد الماء أثناء الصلاة، فطبعا هذه المسألة فيها نزاع، لكن يرجح جانب بقائه على صلاته واستمراره عليها استصحابا لحالة الإجماع السابقة على هذه الحالة التي فيها الخلاف. هذا هو المعروف بالاستصحاب عند الأصوليين. الدليل الثاني من الأدلة هو قول الصحابي، وقول الصحابي أيضا ينقسم إلى نحو ثلاثة أقسام. فما قال به الصحابي مما لا مجال للرأي فيه، إذا كان الصحابي القائل بالأمر الذي لا مجال للرأي فيه، إذا كان ممن لم يعرفوا بالأخذ من الإسرائيليات، فقوله بما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واشتراطنا كون الصحابي لا يأخذ من الإسرائيليات يفهم منه أن بعض الصحابة قد يأخذ من الإسرائيليات. الجواب نعم، الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم مضمونه وما جاء به يتفق مع ما في كتاب الله وسنة نبيه، هذا القسم التحديث به والأخذ به نحن في غنى عنه بكتاب الله وسنة نبيه. القسم الثاني قسم يعارض ما في الكتاب أو في السنة، هذا القسم يرمى به عرض الحائط وينبذ وراء الظهر ولا يلتفت إليه. القسم الثالث ذاك الذي لم يوافق ما في الكتاب والسنة، ما فيه ما الكتاب والسنة ما يقتضيه ولا فيه أيضا ما يخالف ما في الكتاب والسنة. هذا النوع بعض الصحابة قد كان يحدث بأشياء منه، والأصل في ذلك حديث وحدثوا عن بني إسرائيل ولو حرج، بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، على حديث معروف وقد تكلم أهل العلم في سنده، ولقد جود سنده الحافظ العماد بن كثير في تفسيره. فلهذا اشترطنا أن يكون ما قال به الصحابي مما لا مجال للرأي فيه محل كونه له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن الصحابي معروفا بالأخذ بهذا النوع من الإسرائيليات الذي لا يخالف ولا يوافق. القسم الثاني من قول الصحابي هو ما قال به الصحابي مما فيه مجال للرأي ولكنه انتشر هذا القول من الصحابي ولم ينكر عليه أحد من الصحابة مثلا. هذا القسم يعتبر من باب الإجماع السكوتي ويحتج به. القسم الثالث من أقوال الصحابي هو القسم الذي لا مجال للرأي فيه أيضا وقد قال به الصحابي لكنه لم يجتهد حتى نقول أنكره الصحابة أو وافقوا عليه. هذا النوع من قول الصحابي يحتج به بعض الأئمة والوجه في الأخذ به أن الله تعالى قال في حق مثل الصحابي قال في حق مثله واتبع سبيل من أناب إلي، فالله تعالى قد أمر نبيه باتباع سبيل من أناب إلي والصحابة يعتبرون من الذين أنابوا إلى الله تعالى ولقد وردت تزكيتهم أيضا في كتاب الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وقد قال تعالى أيضا فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ولقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على البعض منهم آمرا بالأخذ بسنته وطريقته كالخلفاء الراشدين مثلا. فكل هذه الأدلة تعطي أن قول الصحابي إذا لم يشتهر ولم يكن له مخالف أنه يحتج به. هذه هي أقسام قول الصحابي. النوع الثالث من أنواع الأدلة هو شرع من قبلنا. شرع من قبلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما ثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا وثبت في شرعنا شرعه لنا. هذا شرع لنا قولا واحدا لأن كتابنا أو سنة نبينا قد شرعته لنا. ومثال هذا أن الله تعالى قال في شرع من قبلنا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، الآية المعروفة. وقال في حقنا مخاطبا لنا معشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. هذا النوع شرع لنا قولا واحدا لأن الله قد شرعه لنا. النوع الثاني ما ثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولكن ثبت في شرعنا وضعه عنا ونسخه عنا، هذا قولا واحدا ليس بشرع لنا. ومثال ذلك ما جاء بقوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالتكاليف الشاقة التي كانت على من قبلنا دلت هذه الآية على أنها موضوعة عنا لأن ديننا دين يسر وليس دين مشقة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم بالدين من حرج. هذا النوع أيضا ليس بشرع لنا قولا واحدا. القسم الثالث ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولكن لم يثبت في شرعنا نسخه عنا ولا تشريعه لنا، هذا النوع مختلف فيه هل هو شرع لنا أم ليس بشرع لنا. فذهب مالك رضي الله عنه إلى أنه يعتبر شرعا لنا، ومن أجل كونه يراه شرعا لنا قد أخذ بالقرينة وجعلها بمثابة الشاهد في البينة، جعلها بمثابة البينة. وهذا الأمر إنما أخذه مالك مما جاءت الإشارة إليه في قصة يوسف، أن أبناءه لما جاءوا إليه بقميص يوسف كما قال تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال الله تعالى عنه بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ففي هذه الآية ذكر أهل العلم أن يعقوب لما جاءه بالقميص نظر فيه فإذا هو سليم ما فيه تشقق ولا تخرق، فقال سبحان الله متى كان الذئب أديبا يأكل يوسف ولا يخرق ثوبه. فاستدل يعقوب على كذب القصة وأن الذئب أكل ابنه بقرينة أن الثوب غير مخرق وغير مشقق. فمن هنا نزع مالك أن القرينة إذا قويت قد تعارض البينة وقد تكون بمثابة البينة. وهكذا مالك أيضا أخذ أن تحديد التلوم في الإعذار الذي قد يعطيه القاضي لأحد الخصوم أنه يحدد عند مالك بثلاثة أيام إن لم يمنع من ذلك مانع، تحديده هذا له بثلاثة أيام أيضا أخذه من المهلة التي أعطيها قوم الصالح لما عقروا الناقة. فصالح قال كما قال الله تعالى عنه تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، إلى غير ذلك من الأمثلة التي توجد عند مالك وغيره من العمل بمقتضى شرع من قبلنا. ومما استدل به مالك على هذا أن الله تعالى لما عدد من الأنبياء أنبياء بني إسرائيل 18 في سورة الأنعام قال في بعد ذلك مخاطبا النبي أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. فاستدل بأمر الله تعالى لنبيه بالاقتداء بهدى وهدي الأنبياء من قبله أن ما كان من شرعهم لا يخالف شرعنا أنه شرع لنا. وهكذا أيضا أخذ بدليل أن الله أمر نبيه أن يتبع ملة إبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أما الشافعي فذهب إلى أن ما هذا النوع من شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ومما احتج به لذلك قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال هذه الآية تعطي أن لكل نبي شرعه الخاص به إذا كان ذا شريعة مستقلة. والمسألة بحثها مبسوط في موضعه، فهذا عن شرع من قبلنا. القسم الرابع هو الاستحسان. الاستحسان على نوعين، نوع باطئ ولا يلتفت إليه وهو ما يستحسنه المستحسن بنظره ورأيه من غير أن يكون مستندا إلى أمارة شرعية في ذلك، بمعنى أنه يستحسن شخص شيء من غير أن يكون مجتهدا أي باذلا وسعه بالنظر في مقتضيات الأدلة ليحصل له الظن بأن الحكم كذا. ويعبر أهل العلم عن هذا النوع من الاستحسان لأنه شيء ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عبارته عنه، هذا النوع من الاستحسان باطل ولا يلتفت إليه. النوع الثاني من الاستحسان هو العدول بالمسألة عن نوائرها دليل راجح اقتضى ذلك. فمن أمثلتها عند المالكية مثلا ما إذا باع شخص لشخص سلعة بمئة على أجل شهر مثلا، ثم بعد انعقاد البيعة اشترى هذا الشخص الذي باع السلعة لمن اشتراها منه بمئة على أجل الشهر، اشتراها ممن باعها له بثمانين نقدا أو لدون الأجل. هذا البيع في حد ذاته الثاني استحسن أهل العلم أنه يكون ممنوعا. لماذا؟ لأنهم اعتبروا أن تلك السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، وكأن الذي دفع ثمانين أولا وسيأخذ عنها بعد شهر مئة كأنه أقرض من أعطاه الثمانين ثمانين وردها له الآخر بزيادة عشرين بربح عشرين، وهذا عين السلف الذي جرى نفعه وهو من أمهات الربا. فهذه البيعة الثانية كأنها في ظاهرها جائزة ونظائرها من البيع جائزة، لأن الله تعالى قال وأحل الله البيع، يعني المستكمل الشروط، وهي في ظاهرها ما فيها خلل من موانع البيع ولا مفقود فيها شرط من الشروط، ولكن بما أن هذه الصورة قد يكثر قصد الناس التوصل بها إلى الشيء الخفي الممنوع الذي هو سلف جر نفعا. فالواحد يأخذ في البداية ثوب كأنه مشتريه ممن اشتراه منه أو سلعة، ثم بعد يرد الثوب إلى من أخذه منه في البداية ويأخذ منه مبلغ، ثم يرد له المبلغ فيما بعد بزيادة، فكأنه توصل بالظاهر الجائز إلى الباطن الممنوع. فمن هنا استحسن أهل العلم منع هذه الصورة. القسم الخامس، القسم نحن تكلمنا على الاستصحاب وعلى قول الصحابي وعلى شرع من قبلنا وعلى الاستحسان، فهذه أربعة أقسام. إذن نتكلم على القسم الخامس الآن. القسم الخامس هو الاستصلاح، ويعبر عنه في الاصطلاح، طبعا الاستصلاح مصدر استصلح إذا بحث عن المصلحة، ويعبر عن هذا الدليل بالمصلحة المفسدة وبالاستصلاح. والمصلحة من حيث هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم اعتبره الشارع، هذا لا كلام فيه، لأن الشارع قد اعتبره مبنيا عليه الحكم. القسم الثاني قسم ألغاه الشرع، هذا أيضا لا يلتفت إليه ولا يبنى عليه الحكم. القسم الثالث قسم ما اعتبره الشرع ولا ألغاه، هذا القسم الثالث الذي ما اعتبره الشارع ولا ألغاه هو المراد عندنا هنا، وهو يسمى بالمصلحة المفسلة. ومعنى الإفسال أن الشارع أرسله لم يقيده باعتبار ولا بإلغاء. هذا القسم من المصلحة المرسلة، الصحيح أنه يعتبر ويبنى عليه، لكن إنما يعتبر ويبنى عليه فيما يعود إلى أحد أو إحدى الضروريات الست. الضروريات الست هي درء المفسدة عن النفس، درء المفسدة عن العقل، درء المفسدة عن النسب، درء المفسدة عن العرض، درء المفسدة عن العقل، درء المفسدة عن الماء. درء المفسدة عن النفس، درء المفسدة عن العقل، درء المفسدة عن العرض، درء المفسدة عن النسب، درء المفسدة عن العرض. فهذه درء المفسدة عن الدين هي القسم الأول، درء المفسدة عن النفس هي القسم الثاني، درء المفسدة عن العقل هي القسم الثالث، درء المفسدة عن النسب القسم الرابع، درء المفسدة عن العرض القسم الخامس، درء المفسدة عن العرض القسم السادس. هذه تعرف في اصطلاح الأصوليين بالضروريات الست، وبيانها أن الله تعالى أرسل رسله وليقيموا دينه وشرعه الذي ارتضاه لعباده، وكلفهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا كلف أتباعهم بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جلبا درءا للمفسدة عن الدين وجلبا لمصلحة بقاء الدين الذي ارتضاه لعباده، لأن فيه لهم سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. الله تعالى أيضا حرم قتل النفس ظلما عدوانا بغير حق درءا للمفسدة عن الأنفس، وشرع القصاص أيضا حدا لمن قتل بغير حق شرعي درءا للمفسدة عن النفس وجلبا لحفظها. ولقد قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. درء المفسدة عن العقل، حرم الله تعالى المسكرات، حرم الخمر في محكم كتابه، وقد قال نبيه كل مسكر حرام، حرم كل المسكرات درءا للمفسدة عن العقل، وشرع القصاص في استعمال المسكر جلبا لمصلحة حفظ العقل من كل ما يخل به. درء المفسدة عن النسب، من أجلها حرم الله تعالى الزنا ووسائله وشرع فيه القصاص درءا للمفسدة عن النسب وجلبا للمصلحة. درء المفسدة عن العرض، حرم الله تعالى الوقوع في عرض المسلم وشرع القصاص الحد في من قذف مسلما، هذا أيضا درءا للمفسدة عن العرض وجلبا للمصلحة له. وهكذا أيضا بالنسبة للمال، حرم الله تعالى السرقة وشرع الحد فيها الذي هو قطع اليد درءا للمفسدة عن المال وجلبا للمصلحة له. فهذه الضروريات الست، ما كان من المصالح المرسلة راجعا إليها يعتبر ويبنى عليه. ولذلك أمثلة كثيرة عمل بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد اتخذ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اتخذ الديوان الذي تدون فيه أسماء الجنود وتضبط فيه أحوالهم، ولقد اتخذ السجن أيضا، ولقد جمع أبو بكر من قبله القرآن العظيم ولم يكن مجموعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا، ولقد جمع القرآن جمعا آخرا عثمان بن عفان كما هو معروف، وجعله محصورا في تلك المصاحف التي وزعها على الأنصار. قد اتخذ عثمان أيضا بن عفان الأذان الأول للجمعة. كل هذه الأمور دائرة على المصلحة المرسلة، ولكن ما من واحدة منها إلا وهي عائدة إلى إحدى الضروريات التي ذكرنا. لأن المصلحة دائما هي مقصد للشارع، وبالتالي ما كان فيه تحقيق المصلحة التي لم يلغها الشارع وكان عائدا إلى هذه الضروريات الست التي فيها جلب هذه المصالح التي استعرضنا وذكرنا، فهو معتبر شرعا. وكل هذا يتناوله عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذه الآية منها أخذ أهل العلم مقاصد التشريع التي يدور عليها، ألا وهي درء المفسدة وجلب المصلحة والاتصال بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات. فما من أمر من أوامر الله ولا نهي من منهياته سبحانه وتعالى إلا ومن ورائه درء مفسدة أو جلب مصلحة أو دعوة إلى اتصاف بمكرمة من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. فيعلم ذلك من علمه ويجهله من جهله، والذي لا يتبين له ذلك عليه أن يلاحظ قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما يسأل الله تعالى الهداية ملاحظا قول الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فكل التشريعات عائدة إلى درء المفاسد وجلب المصالح والاتصاف بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات. هذا عن ما بقي من هذه الأدلة التي هي كما قلنا الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان والاستصلاح، وبها تكتمل الأدلة التي كان الكلام حولها. ذكرنا أن مما تدور عليه مباحث الأصوليين الأحكام، وقد قدمنا الكلام عليها، والأدلة وهي التي أكملنا الإشارة إلى أنواعها. كذلك أيضا يدور كلام الأصوليين على الاستنباط وعلى المستنبط. فالاستنباط كلمة مصدر يعتبر من استنبط الشيء إذا استخرجه بجهد، فكل مستخرج عن جهد وعناء فهو مستنبط، ومن هنا يسمى ماء الآبار نبطا، وأما ماء البحر فلا يسمى نبطا لأنه يؤخذ لا عن عناء ولا عن جهد، لكن أي شيء استخرج بجهد ولو كان ماء البئر مثلا يسمى نبطا. ومن شواهد أن ماء البئر يسمى نبطا لاستخراجه بجهد قول الشاعر: قلب تقطع فاستحال نجيعا فجرى فسال مع الدموع دموعا ردت إلى أحشائه زفراته فاستنبطت من جفنه ينبوعا، يعني استخرجت بجهد من جفنه دموعا كأنها ينبوع. فالاستنباط معناه الاستخراج بجهد، والاجتهاد كذلك لأنه مصدر من اجتهد إذا بذل جهده أي طاقته ووسعه. هذا هو معنى كل من الكلمتين في اللغة. أما المراد بالاستنباط والاجتهاد في الاصطلاح الأصولي، فالمراد به بذل الفقيه وسعه أي طاقته بالنظر في الدليل ليحصل له الظن أو العلم بأن حكم الله في المسألة كذا. فهذا هو المراد بالاجتهاد. ولا شك أن الاجتهاد أمر شرعه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلقد ثبت في الصحيحين قوله: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ولقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من غزوة الأحزاب جاءه جبريل بالأمر من الله تعالى بالخروج إلى بني قريظة، فنادى صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه قائلا: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلين أمر النبي صلى الله عليه وسلم مبادرين، فأدركت صلاة العصر قبل الوصول إلى بني قريظة. فاجتهدوا في معنى هذا الكلام، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فطائفة قالت العصر وجبت علينا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وتوقيتها قد قال لنا فيه الآن لا يصلين العصر إلا في بني قريظة، ولو قال لنا لا يصلين العصر إلى يوم القيامة ما صليناها إلى يوم القيامة، ولا نصلي حتى نصل إلى بني قريظة. طائفة أخرى قالت لا، قصد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا يصلين العصر إلا في بني قريظة أن نستعجل الخروج من المدينة إلى بني قريظة، ولا يقصد تأخيرنا للعصر عن وقتها، وصلت قبل الوصول إلى بني قريظة. بعد هذا ترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم مجتهدون في معنى هذا الدليل، وكل منهم له رأي يخالف رأي الآخر، فصوب النبي صلى الله عليه وسلم رأي كل من طائفة. هذا مما يدل على أن الاجتهاد أنه مشروع، لكن هذا الاجتهاد لا يتم ولا يتهيأ إلا لمن توفرت فيه شروط الاجتهاد، فللمجتهد والمستنبط شروط. تلك الشروط هي أن يكون المجتهد له ملكة وموهبة تخول له أن يكون يستنبط ويستخرج الأحكام، يعني على نوع من الفهم قوي. ثم إلى جانب ذلك يكون المجتهد عارفا بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام، والمراد بمعرفته لآيات وأحاديث الأحكام أن يكون على بصيرة من الجمع والترجيح أو النسخ فيما بينه شبه التعارض من الأدلة، أن يكون على بصيرة من ذلك. ثم يكون إلى جانب ذلك على معرفة بالأوامر الباقية على أصلها من الوجوب، من الأوامر المصرفة عن أصلها، المنهيات الباقية على أصلها من التحريم، من المنهيات المصرفة عن أصلها، العموم الباقي على عمومه من العموم المخصوص أو المراد به الخصوص، المطلق الباقي على إطلاقه من المطلق المحمول على المقيد، على علم بالمجمل الباقي على إجماله من المجمل المبين، على علم بالظاهر الباقي على ظاهريته من الظاهر الذي له تأويل صحيح مقبول صرفه عن ظاهره، على علم بالناسخ والمنسوخ، على علم بمواقع الإجماع. قد علم من اللغة العربية ما يتمكن به من فهم تراكيب الكلام وفحوى الخطابات الواردة في الكتاب والسنة. هذا إلى إضافة إلى أنه لا سيما في عصرنا هذا لابد من أن يكون مفرعا على أصول الأئمة الأربع على سبيل المثال، ونخص بالذكر الأئمة الأربع لأنهم مجمع على أنهم أهل السنة، ولأن أصولهم مضبوطة محفوظة. ووجه اشتراطنا أن يكون مفرعا على أصول أحد الأئمة هو أن الاجتهاد المستقل قد انقرض، بمعنى أن من وصل في من المعرفة درجة الاجتهاد المستقل إذا أراد أن يأخذ من الكتاب والسنة ويجرد منهما أصولا يبني عليها، لا محالة سيندرج في أصول أحد الأئمة وخصوصا الأربع، وهذا ما شهد الواقع به. فهناك بعض الأئمة قد بلغ مستوى يخول له أن يكون مجتهدا مستقلا، فحاول أن يأخذ أصولا من الكتاب والسنة يجعلها أصلا له، فدخل في أحد المذاهب الأربع من غير أن يشعر. لهذا المعنى قلنا الاجتهاد المستقل قد انقطع، وبالتالي المجتهد الذي هو المجتهد المطلق لابد من أن يكون مفرعا على أصول أحد الأئمة. المجتهد المطلق لا ينقطع حتى يرث الله الأرض ومن عليها، والمجتهد المطلق يراد به من قد عرف وعلم وتفقه في أصول الأئمة الذين سبقوا حتى صار متمكنا من الاجتهاد والاستنباط بأصول كل واحد منهم. أما إذا كان المجتهد قد تخصص في أصول إمام من الأئمة فهذا الذي يسمى بالمجتهد المستقيم. هذا عن الاجتهاد وعن شروط المجتهد. وإلى هنا ننهي الكلام حول هذه العناوين ونستقبل الاستفسارات والأسئلة. نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ أحمد المرابط خيرا على ما قدم. وإذا كان لدى الإخوة في الكويت بعض الأسئلة.
السلام عليكم ورحمة الله. جزا الله الشيخ خير، وما في أسئلة عند الشباب، جزاكم الله خير.
الأخوة في الطائف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامكم الله فضيلة الشيخ وعز لكم الأجر والمثوبة. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل هناك تلازم بين مصطلح الحديث ومصطلح الفقه؟ ولماذا يقال مصطلح الحديث ويقال مصطلح أصول الفقه؟
نعم، اختلاف الموضوع شيئا ما هو الذي جعل للأصول مصطلحهم مصطلحها، ولمصطلح الحديث أيضا اصطلاحاته. بالنسبة لأصحاب أصول الفقه يبحثون في حيثيات وجوانب ليست هي محل بحث أصحاب مصطلح الحديث. فالأصوليون يبحثون عن الأدلة المجملة كمطلق الأمر، يبحثون عنه أهو للوجوب أم هو مصرف عنه، النهي يبحثون عنه أهو للتحريم أم هو مصرف عن التحريم، يبحثون عن الإجماع وما هو الإجماع وهو حجة أم لا، يبحثون عن الاستصحاب والقياس وباقي الأدلة أهي حجج أم لا، يبحثون في المواصفات والشروط التي لا بد من أن تتوفر في المجتهد، يبحثون في موضوع آخر قد يجتمعون معه في مع المحدثين، ألا وهو في ما يسمى بالمرجحات، وهي الطرق والأمور التي يحصل بها الترجيح فيما إذا تعرضت الأدلة. أما المحدثون ففي مصطلحهم بحثهم يدور في غالب الأحيان على حال الراوي من كونه عدلا أم ليس بعدل، ضابطا أم ليس بضابط، يبحثون عن حال السند من كونه متصلا أم غير متصل، من كونه فيه شذوذ أو فيه علة، وإن كان الشذوذ والعلة قد يرجعان أيضا إلى الراوي نفسه. يبحثون في هذا المجال ويتوصلون في بحثهم إلى الحكم على الحديث من كونه صحيحا مستكمل شروط الصحة، أو حسنا وهو قريب من الصحيح، وهذان النوعان يميزونهما بأنهما هما الصالحان للاحتجاج من أنواع الحديث. وإن كان هناك ما يسمونه بالمرسل، البعض منهم يرى أنه صالح للاحتجاج. يبحثون أيضا في حالات تعتري الإسناد وقد أيضا تعتري الراوي نفسه، من أجلها اتخذوا اصطلاحات اصطلحوها وقسموا أنواع الحديث بها، فهناك ما يسمونه مثلا الصحيح، ما يسمونه الحسن، ما يسمونه المرفوع، ما يسمونه المتصل، ما يسمونه الموصول، ما يسمونه المقطوع، ما يسمونه المنقطع، ما يسمونه الموقوف، ما يسمونه المدبش، ما يسمونه المسلسل، إلى آخر الاصطلاحات المعروفة عند المحدثين في مباحث مصطلح الحديث. فمن أجل اختلاف الموضوعين واختلاف المجالات كان للأصوليين اصطلاحهم الخاص وتمجزهم بمؤلفاتهم، وللمحدثين أيضا اصطلاحهم وتمجزهم بمؤلفاتهم، وإن قلنا إنهم قد يتداخلون فيما بينهم في مباحث المرجحات وحتى في مباحث السنة أيضا شيء ما يتداخل فيها الأصوليون مع أصحاب مصطلح الحديث. نعم.
أسألكم الله، هذا السائل يقول: هل كل مجتهد مستنبط أم كل مستنبط مجتهد، وهل يجتمعان أو يفترقان؟
المجتهد والمستنبط لفظان مترادفان، ليس باسمين للشيئين، وإنما هما اسمان لشيء واحد، فالمجتهد هو المستنبط والمستنبط هو المجتهد، لا فرق بينهما في اصطلاح الأصوليين.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو ضابط المصالح المرسلة، وهل يصح أن نقول في زماننا هذا مصالح مرسلة، وهل لذلك أمثلة؟
أعيد السؤال.
أعيد السؤال.
يقول: هل ما هو ضابط المصالح المرسلة، وهل يصح أن نقول أن في زماننا هذا مصالح مرسلة، وهل لذلك أمثلة؟
ما هو المراد؟ قال إما المراد بالمصالح المرسلة هو ما كنا نتحدث فيه في الكلمة قبل قليل، فأعتقد أن آخر كلامنا كان يدور حول المصالح المرسلة. قلنا ضابط المصلحة المرسلة أن يكون الوصف الذي يراد أن يبنى عليه الحكم لم يشهد له الشرع بالاعتبار ولا بالإلغاء، ويكون الحكم الذي سيبنى عليه يعود إلى أحد المصالح التي تتضمنها وتستلزمها الضروريات الست التي ذكرنا، بأن تكون المصلحة عائدة إلى الدين أو إلى حفظ النفس أو إلى حفظ العقل أو إلى حفظ النسب أو إلى حفظ المال أو إلى حفظ العقل. فهذا طبعا هو ضابط المصلحة المرسلة، أن تكون المصلحة عائدة إلى إحدى الضروريات الست. بالنسبة للأخذ بها والبناء عليها، هذا إنما يتم لمن لديه أهلية الاجتهاد، وإذا وجد في زمننا من لديه أهلية الاجتهاد فلا مانع من أن يبني عليها ويفرع عليها، لكن بشرط أن تكون شروط الاجتهاد التي أشرنا إليها قبله متوفرة. نعم.
لعلكم تنتظرون نتوقف قليلا للأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
Thank you.
تفضل يا شيخ هلال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول كيف يمكن ضبط المصلحة المعتبرة من غير المعتبرة؟
المصلحة المعتبرة هي التي اعتبرها الشارع وبنى عليها، فالشرع مثلا قد اعتبر السفر علة ووصفا يبنى عليه حكم تقصير الصلاة والإفطار في رمضان، أي مصلحة معتبرة اعتبرها الشرع وبنى عليها. الشرع لديه بعض الأوصاف قد ألغاها ولم يعتبرها، فمثلا عتق الرقبة الذي جاء في الكفارة ألغى الشارع فيه وصف الذكورة والأنوثة والطول والقصر والحسن والقبح مثلا، نقول هذه أوصاف لاغية غير معتبرة شرعا. هذا مثال لما ألغاه الشرع ولم يبنى عليه، وذلك مثال لما اعتبره الشارع وبنى عليه. وما عدا هذا من المصالح المرسلة كما قلنا هي التي إذا نظرنا فيها لا نجد لها اعتبارا في الشرع ولا نجد لها إلغاء. فمثلا نقول عثمان بن عفان لما رأى أن الناس لاتساع المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقتصر لهم على الأذان المتصل بالخطبة لا يتمكنون من إدراك صلاة الجمعة، رأى أن الأذان أن يتخذ أذانا قبل الأذان المتصل بالخطبة بفترة ما كان مقدرها مثلا بنصف ساعة، رأى أن هذا فيه مصلحة هي تمكن الذين هم بأطراف المدينة من الوصول إلى المسجد قبل أن يشرع في الصلاة وقبل أن تفوتهم الصلاة. هذه مصلحة هنا لا نجد في الشرع أنه اعتبرها ولا نجد أنه ألغاها، لكن مالكا لكن عثمان بن عفان اعتبرها لأنها عائدة إلى مصلحة الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما هل هناك فرق بين الإطلاق والتقييد وبين العموم والتخصيص؟
هذا الفرق بينهما هو الفرق بين الشيء وضده، فالمقيد ضد المطلق والخاص ضد العام. فالمقيد هو الشيء الذي قيد به قيد من القيود المعروفة بالصفة مثلا أو بالشرط وما إلى ذلك، والمخصص أيضا هو العام الذي دخله التخصيص. وأمثلة مثلا مثال مثلا المطلق المقيد هو رقبة كفارة القتل خطأ، هذه جاءت في الآية مطلقة لكنها تحمل على القيد الذي جاء في رقبة كفارة الظهار، بالعكس كفارة الظهار جاءت مطلقة غير مقيدة، وكفارة القتل خطأ جاءت مقيدة. فرقبة كفارة الظهار وإن جاءت مطلقة تحمل على رقبة كفارة القتل خطأ لأنها قيدت بالإيمان، فيشترط ذلك الإيمان في رقبة الظهار مثلا. مثال للعام لتخصيص العام قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالناس في الآية عام يشمل كل أحد المستطيع وغير المستطيع، لكن قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا يعتبر مخصصا قد خصص عموم الناس، فلا يكون الحج واجبا على غير المستطيع. وأمثلة هذا كثيرة في الكتاب وفي السنة.
أنا انتقل إلى الأخوان في عرعر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا عدة أسئلة من ضمنها يقول ما إمكانية العمل بالمصالح المرسلة في الدعوة إلى الله تعالى؟
كما قلنا الدعوة إلى الله تعالى ترجع إلى الدين، وقد قلنا إنما كان من المصالح المفسدة عائدا إلى مصلحة الدين يعمل بمقتضى، ولكن العمل بمقتضى إنما يكون من شخص على بصيرة عنده دربة على النور والاجتهاء، معنى أنه توفرت فيه شروط النور والاستدلال. نعم، فالدعوة إلى الله تعالى من أمور الدين، والدين طبعا قلنا أن من المصالح المفصلة ما كان عائدا إليه من وإلى مصلحته يعمل فيه بالمصالح المفصلة. نعم.
يقول السائل: يتساهل الكثير بضبط نقل الفتوى عن أحد العلماء، هل من ضوابط معينة في حالة نقل الفتوى، وهل بالإمكان أن يأتي بفحواها دون أخذها بالنص؟
هذا في الحقيقة يرجع إلى الرواية بالمعنى، مثلا الرواية بالمعنى ولو للحديث الذي ليس من أحد في التعبد ولا من جوامع الكلم، يشترط فيها أن يكون الراوي على تمكن من مدلولات ألفاظ اللغة العربية، وعلى بصيرة بفحوى المعنى، بحيث لو أدى المعنى الذي عرفه وفهمه، لو أداه لما كان في عبارته خلل ولا نقص ولا زيادة على معنى تلك الفتوى وعلى معنى ذلك الحديث. فنقل الفتوى مثلا نقل كلام المفتين لا نخرجه عن باب نقل حديث أو رواية حديث ما بالمعنى. فإذا كان الشخص استوعب الفتوى من المفتين مثلا وتمكن وكان ذا تمكن من أدائها ولو بعبارة غير عبارة المفتي، توضح المعنى الذي أراد المفتي ولا تزيد ولا تنقص عليه، فلا بأس.
يقول: كيف يميز طالب العلم بين المصلحة المرسلة والبدعة؟
هذا التمييز بينها هو التمييز بين ما له أصل في الدين وما لا أصل له في الدين. نحن نقول المصلحة المرسلة بالضوابط التي ذكرنا غير داخلة في البدعة، لأن عندها نوع من الأصل، من نوع من الأصالة جعلها داخلة في مقتضيات الأدلة الشرعية. أما البدعة فهي التي لا أصل لها يبررها، فلذلك كانت المصالح المرسلة لها ضوابط كما بينا، والذي يعمل بمقتضاها ويريد أن يدلل بها لابد من أن يكون أيضا على مستوى من المعرفة والتمكن والدربة على الاستنباط والاستدلال، حتى لا يرتكب أمرا هو بدعة لا أصل له يظن أنه مصلحة مرسلة. نعم.
يقول: يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن الضروريات لا تنحصر في الست المذكورة، فما مدى صحة ذلك وما ضابطه؟
قد لا يكون هذا فيه تعارض، فالذي أراد البسط مثلا والتفريع قد يجعل الضروريات أكثر من هذا، لكن هذه الضروريات الست تعتبر أسس وأصول لسائر المفاسد التي تدرأ والمصالح التي تجلب. هي طبعا تسميتها ضروريات إنما هو أمر اصطلاحي، فهي عبارة عن أمور اجتمع فيها درء المفسدة وجلب المصلحة، ولا شك أنها يعني هذه الست تعتبر أصولا ترجع إليها كل المصالح التي تجلب والمفاسد التي تدرأ، لأنهما من أمر يوجد إلا ويرجع إلى الدين أو يرجع إلى حفظ النفس أو يرجع إلى حفظ العقل أو يرجع إلى حفظ النسب أو يرجع إلى حفظ العرض أو يرجع إلى حفظ الماء. نعم.
يقول: لو أن إنسانا صلى ركعة واحدة عند دخوله إلى المسجد، فهل تسقط عنه تحية المسجد؟
ركعة واحدة، كيف صلى ركعة واحدة؟ يقصد بها الوتر أو ماذا؟ إذا كان موترا فعلى كل حال اقتصار على ركعة واحدة في الوتر كرهه بعض أهل العلم، وعلى كل حال يعتبر حي المسجد بهذا. أما ركعة واحدة ليست بالوتر فلا نعلمها تشرع هكذا، لأن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وهكذا صلاة النهار. فالنافلة بركعة واحدة لا يعرف شرعها وترجها إلا بخصوص الوتر، مع أن الوتر إذا كان يفرد بالركعة الواحدة مندوب إلى سبقه بصلاة.
هنا يقول نسمع برعاية
صوت انقطع، لعلك تعيد السؤال. لعلك تعيد السؤال، الصوت منقطع ما نسمع شيء. الأخوان في عرعر تشوفون مسألة الصوت ما نسمع. سأعرض سؤال الآن من عندنا في الرياض لعلكم تشوفون الصوت، ما نسمع صوتكم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول ما مدى صحة قول من قال إن الأدلة الأصولية محصورة في النص والإجماع وما عداها من القياس والاستصحاب فهي كاشفة للأدلة؟
على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، أشك أن كل من القياس وباقي الأدلة يرجع تأصيلها إلى الكتاب والسنة.
السؤال الآخر يقول هل يصح أن نقول في كل حيلة أدت إلى إباحة ما هو محرم ونحوه هي ممنوعة استحسانا؟
لا، المنع إنما يكون من بمقتضى الدليل الشرعي، كما أن التحليل إنما يكون بمقتضى الدليل الشرعي. اللهم إلا إذا كانت المسألة ما فيها دليل، ما تعرض لها الشرع أصلا بشيء، فتكون على الإباحة العقلية المعبر عنها بالبراءة الأصلية.
السؤال الآخر يقول أحسن الله إليكم هل يكون الاستصلاح دليلا على الأحكام التكليفية الخمسة؟ نرجو أن تمثل على مستحب استصلاحا.
نعم، نحن لدينا كما قلنا الأذان الأول الذي يعمل في الجمعة هذا أصله المصلحة المرسلة، وهو يعتبر عند الفقهاء مندوبا أو سنة. وطبعا الآن تدوين المسائل وكتابتها أيضا ترجع إلى المصالح المرسلة، وإن كان لذلك أصل إلا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الحديث اكتبوا لأبي شاه، والأمثلة كثيرة لهذا.
الأخوان في عرعر كان لديهم سؤال لعل يسأل هنا قبل أن ننتقل للإخوان، يقول فضيلة الشيخ مسألة التورق أليست حيلة لأجل أخذ المال معجلا بمال مؤخر والسلعة غير مرادة للمشتري وإنما قصده المال فقط؟
هذا الذي ذكرنا وقلنا إنه من أجله منعت هذه الصورة.
هذه بعض الأسئلة التي وردت عن طريق الشبكة وهي أسئلة خارجة الموضوع عن الدرس، يقول هل يجوز مصاحبة أو الأكل مع تارك للصلاة؟
لا، لأنه يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وإذا لم يأتمر فلا يؤكل ولا يشرب معه ولا يكون جليسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن أحدهم كان يلقى أخاه وهو على معصية يقول يا هذا اتق الله فهذا لا يحل له، ثم يلقاه وهو على تلك المعصية فلم يمنعه عدم ائتماره وانتهائه من أن يكون أكله وشربه حتى ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنه نسأل الله السلامة والعافية. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في باقي الحديث: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على يد الوالي ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه عليه قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. ولقد قال تعالى في هجران صاحب المعصية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال في الآية الأخرى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فهذه الأدلة تدل على هجران صاحب المعصية والمستهزئ بدين الله إذا كان مصرا على ذلك. نسأل الله السلامة والعافية.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: ما حكم الصلاة في الصف الأول المقطوع بالمنبر؟ هل يعتبر الصف الثاني هو الأولى؟
والصف الأول الأولية باعتبارها نسبي، فالأمام من الصفوف الذي يلي الإمام هو المعتبر صفا أولا.
الأخوان في عرعر عندهم سؤال يعرضون، كان السؤال الآخر يقول: فضيلة الشيخ إني أحبكم في الله، وسؤالي هو: عندنا في مدينتنا عادة شركية وهي شد الرحال في يوم من السنة لقبر كما يزعمون ولولي، ويذبحون الذبائح ويدعون الناس من كل المناطق، وقد قمنا بتحذير الشباب من الأكل من هذه الذبائح، فهل نحن مصيبون وجزاكم الله خيرا؟
وأنتم كذلك جزاكم الله خيرا ووفقنا وإياكم لما نحبه ويرضاه. لا شك أن شد الرحال إلى القبور أو إلى المواضع الفاضلة ممنوع على الصحيح الراجح، لأن حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد حمله أهل العلم المحققون على ذلك، ويشهد لأن المراد به منع شد الرحال إلى أي قبر أو أي موضع فاضل ما رواه أصحاب السنن، من أن أبا هريرة قد خرج لزيارة الطور فلما رجع التقى به أبو بصرة الغفاري، فلما أخبره أنه خرج لزيارة الطور أنكر عليه واحتج عليه بهذا الحديث فسلم له أبو هريرة. بالذبح أمر نسأل الله العافية شركي أيضا، لأن الله تعالى يقول في محكم كتابه أمر النبي: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فقد عطف النسك الذي هو الذبح على الصلاة التي لا تكون إلا لله، فالذبح لا يكون إلا لله، وما ذبح لغير الله فهو مما أهل به لغير الله، وهو مما نص على تحريمه وعدم جواز الأكل منه. فالواجب عليكم أيها الإخوان أن تسعوا إلى تغيير هذا المنكر، وأن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. نسأل الله الهداية لسائر المسلمين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من بريطانيا يسأل يقول: ما حكم أكل اللحم الموجود في المحلات التجارية وما يسمى بالسوبر ماركت؟ وإذا علمنا أن صاحب المحل يهودي، هل يكون ذلك جائزا لأنه من ذبائح اليهود والنصارى؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا كان الأصل فيها أنه عند اليهود، فاليهود أهل كتاب، والله تعالى قد قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بالطعام الذبائح. نعم.
السؤال الثاني يقول: ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، مع العلم أننا الآن نحن مبتعثون للدراسة في بريطانيا، هل ينطبق علينا هذا الحديث أم لا؟
والأصل أن السفر إلى بلاد الكفر غير مشروع، لكن يستثنى من هذا الأصل ما إذا كان السفر إليهم للقيام بالدعوة إلى الله تعالى، فهذا شيء لا بأس به. كذلك أيضا إذا كان المرء يتمكن من إقامة دينه في ذلك البلد ودعته الضرورة، ضرورة العمل، إلى ذلك البلد فهذه أيضا عند أهل العلم لا بأس بها. أما إذا كان لا يتمكن من إقامة دينه في ذلك البلد فلا يجوز له البقاء فيه أبدا.
الأخوان في الطائف هل لديهم سؤال؟ سنختم الآن. أنبه الأخوة الحضور أنه غدا سيكون معنا فضيلة الشيخ صالح الفوزان في درسه المعتاد في كتاب فضل الإسلام، وسيعود معنا فضيلة الشيخ عبد الله بن غيان في الأسبوع القادم إن شاء الله في درسه المعتاد في القواعد الفقهية. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وجزى الله فضيلة الشيخ أحمد المرابط على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.